Allez. في مشكلة في المكنة يا اخواننا واخواننا اهل راس البر واهل دمياط والزوار، اخوانكم بيدعوكم لشراء مكنة جديدة بدل البايظة دي، هتكلفهم 4500. اللي عنده يعني فضل يساهم، لان احنا في اول الصيف والمكنة مش هتواصل معنا لاخر الصيف حتى تتعلموا هذا الخير. مشكلة في المكنة الضال سخنة. خلاصة القول يا إخواني، قد نعلم سمعين ومش سمعين، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. لما يقول وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، حتى هنا غائية، يعني استمر التكذيب واستمر الإيذاء حتى جاء النصر. فاوعى تفكروا ان الكلام ده هيوقف لغايه ما ربنا يتم النعمه. فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا، والنصر ان شاء الله جاي، ورغم انوفهم جاي، ورغم اعلامهم جاي. فالذي دبر الامر في الاولى من؟ واللي هيدبره في الاخره من؟ من يدفع امره؟ خلصت يا اخواننا، مفيش حد يدفع امره غيره. خايفين ليه؟ واحنا كنا نحلم اصلا بالثوره، ونحلم اصلا ان احنا نلتقي في هذا المكان يا اخواننا. هذا المسجد كنت احد رواده منذ بدا، انا بدات الخطب فيه سنه 80، 10 سنوات من 2001 ل 2011 ممنوع ادخله. خلي بالنا يا اخواننا، الذي اتى بنا الى هذا المكان هو الله وحده، والذي دبر هذا الامر لنبلغ الحق عنه هو الله وحده. اعلم هذه الحقيقة. لما الخوف؟ لما الخور؟ نعم، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ثم علم نبيا أن هذه السنة لا تتغير، قال ولا مبدل لكلمة الله، مش باختيارك ولا اختيار الناس من بعدك، ولا مبدل لكلمة الله. عبارات زي الصواعق، لا مبدل لكلمة الله، من يبدلها؟ من يغير سنن الله؟ ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. اقرأ سيرة الأنبياء كلهم، هل منهم واحد لم تمض معه هذه السنة؟ طب انت عايز ايه؟ مستعجل على هداية الناس وتغيير الناس؟ هندلك على سكة اخرى. قال وان كان كبر عليك اعراضهم، مضايقك قوي اعراضهم واصرارهم وعنادهم، وان كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية لتثبت لهم أنك على الحق، هتغيرهم؟ قال له أبدا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ثم أعطاه القاعدة التفصيلية الخلاصة، قال له إنما يستجيب الذين يسمعون، اللي بيسمعوا لك ويسمعوا للحق بس هم اللي هيهتدوا إليه. طب والباقي؟ قال له والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. سماهم ايه؟ لا مش موت، الموت مش موت حاف بالالف واللام، موتى زي بقية الموتى، لا دول فاقوا في الموت كل الموتى حتى صاروا معلما على الموتى، سماهم الموتى. انت زعلان على الموتى؟ يبقى لما تتعامل مع دول ضع هذه الآية نصب عينيك، شعار كده ارفعه، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الموت نزعل من الموتى؟ وإذا كان الله أمات قلوبهم وحال بينها وبين الحق ونصرته فمن يملك ذلك لهم؟ قال تعالى عن أمة سبقتهم في فعلهم خاضت، قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب، اللي اعتادوا سماع الكذب عايزهم يسمعوا الحق. سماعون الكذب مش سامعون، سماعون أي كذب. يا سلام كله يصغي يسمع بس عمرو أديب ولا حملة الحطب ولا نه مدام كذب ما يمكن صحيح ويعيش في الوهم ويعيش في الأمل ويعيش في الباطل سماعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله. وصلت آيات تفصل الضلوع. فهل من عاقل يعيها؟ هل من متدبر يحيا معها؟ يا إخواننا احنا مطمئنين بالله وهو حسيبنا وهو كافينا. انتصرنا لدينه رغم الحروب التي أضرمت علينا، لم يكن لنا هم غير إقامة دينه، وكان همهم الصد عن سبيله سنين سنين. والآن يرينا الله من آياته ومن نعمه ما لم يكن يخطر لنا ببال. يا إخوانا الإنسان بيسترجع التاريخ لعل شبابنا لم يدركوه. احنا عشنا فترات يا إخوانا ما كنا نؤمل في واحد على مليار مما نراه الآن. في فترة الستينات أم عبد الناصر وصلنا لمرحلة لا أنساها، ما كنا نرى، وإخواننا كبار السن يعلموا هذا، ما كنا نرى شاب واحد ملتحي، ما كنا نرى في مصر امرأة واحدة محجبة. لما طلعت المظاهرات 65 في سوريا تهتف، قلنا هتهتف بالوحدة في مصر وسوريا، فوجئنا بأول مظاهرة مليونية أسمع عنها في حياتي، مظاهرة مليونية في بلاد الشام بين مصر والشام بتهتف ايه؟ بالوحدة من مصر والشام ضد اسرائيل. ابدا، في وسط الهتاف وطالعين هنتجمع وهنلتقي، واذا بالهتاف يتحول حط المشمش على التفاح دين محمد ولا وراح. عشنا هذه الفترة العصيبة، عشناها والله يا اخوانا. كان اي شاب يصلي الفجر ليرجع بيته، بل وصلوا لمراحل ما كانوش ينتظروا المسجد، البيت اللي ينور بالليل ساعة الفجر يدخلوا عليه، لو في شاب يقبضوا عليه مدام صاحي يصلي في بيته. وصلنا لهذه المرحلة. سامحوني، انا كنت ساكن جنب عبد الناصر، مشيت بكرة، يوم ما التحيت الناس كلها تبكي علي، يا شيخ هتروح في داهية، مفيش لحية في منشيه البكري بكملها غيري، كنت فرعان شبابي وعنفوان شباب وعندي قناعة، قلت يا رب ويحصل ليحصل. وصلنا لمراحل هحكي طرفة تبكي وتضحك. المكواج اللي جنبنا أخر المكوى، فشقيقها قال لي سيبك منه، في واحد كويس أو في شر بعدين تعال روح له. فبنعرض على المكوى، وشقيقها قال لي سمعنا عنك سمع طيب، هنديك العنوان تجيبها في معادها متأخرهاش. قال له حفظ العنوان، قال له فين العنوان، قال له شارع السني عمارة السني شقة السني، شارع السني عمارة السني شقة السني. ما كانش فيه سني، السنة دي كانت نادرة. ما كنا نرى امرأة محجبة واحدة، لا أنسى عام 74 محاضرة لقيتها في جامعة عين شمس تحدثت فيها عن الحجاب، بعدها خرجت فتاة في ظرف أسبوع لبست النقاب، وكان أول نقاب يلبس في مصر في العصر الحديث، أول منقبة. يوم ما دخلت الكلية كان مشهد مهيب لا أنساه، دخل الكلية لقيت الدنيا مربوكة خير، قالوا لي فلانة لبست الزي اللي انت قلت عليه في الدرس ده زي نساء النبي والصحابيات وجميع التابعات، تلمست النقاب، قال لبست النقاب، قال حصل، قالوا دخل من باب الجامعة الطلبة جريوا من قدامها، والطالبات كل يجري يقولوا ايه عفريت يا أولاد عفريت يا أولاد، كانت المنقبة عفريت عفريت. فاجتمع بعض الشباب الخبثاء الشيوعيين في وقتها، قال لك لا لا ده شاب متخفي بيعمل لعبة الامريكان ها في عيد الهلوين. فجار وراء الفتاة ليشد النقاب عن وجهها ليروا أذكرا هي ام انثى، فالبنت من الخوف جرت الى المسجد، وكان عندنا حلقة تجويد في يومها، فانا داخل لقيت الطالبات واقفين قدام مصلى خير، قالوا لي فلانة لبست الزي وحصل كذا كذا، تنمي موجودة على موجود طعب. فبدأت لقائي بالدعاء لها، ثلث ساعة بالتثبيت والإمامة في الحق والإمامة في الخير، دعاء لها بما فتح الله عليه، ثلث ساعة حتى غار النسوة. قال يا شيخ ادعو لنا كما دعوت لها. قلت ما فيش دعاء ببلاش، اللي هتلبس الحجاب ندعو لها. ما كانش في محجبات في الجامعة خالص، نهائي نهائي. الكلام ده مش بعيد يا اخوانا، 74، هذه الوقعة سنة 74. لم يمر اسبوع على هذه الدعوات، وانا خارج من كلية التجارة دخل على جامعة شمس، لقيت خمس طالبات يجروا وراي في الشارع، يا عم الشيخ يا عم الشيخ خيرت، قالوا لي فلانة لبس زي فلانة، ادعي لها زي ما دعوتك فلانة. من فرحي قلت لهم تعالوا في الشارع على الرصيف، واتجهت للقبلة واخذت ادعو لها في الطريق. ما كنا نؤمل ان نرى محجبة واحدة ولا لحية واحدة. ما نراه الان يفوق خيالنا، ما لم نعلم ان هذه نعمة من الله علينا وفضل من الله علينا، ان عاد الناس لدينهم بعد غياب، وان عاد الحق الى ربوع البلاد، بل اثر هذا ليس في مصر. ابشركم يعني منذ اسابيع كنا في ملاوي والشيخ واحد عبد السلام بالي، والله يا اخواني بكينا من المشهد، الاف الخلق الاف الخلق ما سمعوا عنا ولا عن دعوتنا، بمجرد ان نعرض عليهم الحق الجلسة لا نبرحها الا وقد اسلم الجميع. في ظرف 12 يوم اسلم اكثر من 35,000 نفس. هقول ايه بس يا اخوانا، ابكونا لما يقوم واحد منهم يقول لهم يا اخوانا واللي بيقدمنا نائب مدير الامن القومي مسلم، لما عرف الموجود قال لي يا شيخ انا معاه، خدت اجازة متفرغ لك، كان هو الذي يقدم في عضلات. قال لهم يا اخوانا إن انا وانتم بنسمع عن مصر انها في السماء، اليوم نرى المصريين امامنا، لاول مرة مصريين يزوروا بلادنا، احنا هندعو المرسل الذي جعله الله سببا لتزورونا لتعلموننا امر ديننا، بل علماءهم هم كانوا في ذهول، كيف تسلم هذه الاعداد معنا ولم تسلم معهم، كانوا في ذهول. فوجئت بان مصر لها مكان عندهم، اول ما قالوا مصر في السماء قالوا له اه مصر بلد ابراهام وموسى وعيسى، بلد النبوات، والقلوب منشرحة لسماع الحق منا بشكل عجيب. لا نبرح الجلسة إلا وقد أسلم من فيها. في الجلسة الواحدة يسلم 3,000 4,000 5,000 في ساعتين، حاجة تذهل العقل، حاجة تذهل العقل. بل أبكان موقف من كبيرات السن المسلمات في لقاء حافل أسلم فيه 5,000، فلما هممنا بالانصراف قام مجموعة نسوة من العجائز يتغنين بكلمات لهن، فطلبت من الأخ يترجم لي كلماتهن. احنا سعداء بيكم، فرحانين بيكم، لأول مرة في حياتنا نرى المسلمين في بلادنا، لأول مرة في حياتنا واحنا مسلمات نرى المسلمين في بلادنا. يا اخوانا لا تنسونا، وبعد النهاردة للنصارى ما تسيبونا. دمعات الوفد معي كلها طرقت، كلها نترت، الكل بكى، المسلمين اللي حرموا دعوتنا، افريقيا قلوب اهلها تنتظر دعوة الحق، وكم حجبنا عنها. لو لم يكن في الامر الا هذه الحرية، حرية تنقل العلماء وتحرك العلماء ودعوة العلماء ونشر الحق، ستفتح بهم البلاد وستفتح إن شاء الله منهم قلوب العباد. يا إخواني نحن في نعم لا ينكرها إلا جاحد، لا ينكرها إلا جاحد. بل أقول لكم بعض الحقائق التي غيبها الإعلام عنكم، حتى الأمور المادية الملموسة. كم واحد فيكم يعرف ايه اللي انجزه مرسي في هذه الفترة؟ مفيش انجازات عنده، الاعلام لا يذكرها. يا اخواننا مشروع محور قناة السويس اللي يكتم عليه اعلاميا لان مليارات الاموال تدفع لدفنه، اقول تدفع لدفنه. انتوا تعرفوا ان كل السفن اللي تمر من الشرق للغرب تمر من قناة السويس، كل السفن أين تقضي حاجاتها؟ ليهم محطتين رئيسيتين اللي جايين من شرق آسيا، من الصين ومن الهند ومن اليابان ومن غيرها، عشان يعملوا خدماتهم يطلعوا دبي، يعملوا خدماتهم في دبي في شمال الخليج ويرجعوا تاني، وبعد ما يعدوا مصر يطلعوا قبرص ويرجعوا تاني. ولا نأخذ منهم إلا كارثة المرور الإتاوة. الرئيس من أول يوم جه وفي رأس هذا الموضوع، بدأ يخطط للمشروع ويعمل دراسة وافية ينظمه إزاي، وبيوت خبرة عالمية وداخلية، والرجل ما نام لغاية ما فرغ منها وبدأ بالفعل في عمل البنية الأساسية وتسليم الأراضي للشركات الكبيرة من الصين من الهند من قطر من تركيا من غيرها لعمل مشاريع. المرحلة الأولى منها تبدأ من بورسعيد للسويس بعمق 30 كيلو داخل سيناء، الثانية والثالثة هتوصل لممرات مثله يعني تلت سيناء، مناطق صناعية لخدمات السفن، تصنيع السفن، سنة السفن، تمويل السفن، تمويل السفن، بل تصنيع ما يأتي في السفن من خامات ليصنع في مصر ويصدر مصنع نستفيد به في دخوله وفي خروجه. الكلام ده بيجنن العالم، لأن بدل ما بنحصل كارتة 5.5 مليار في السنة، أقل تقدير للمرحلة الأولى مقدر لها أنها تدخل لمصر سنويا من 100 ل 120 مليار دولار. ميزانية مصر، ميزانية مصر، الرجل إيرادات قناة السويس بدل ما كان بيحطها الرئيس في جيبه، مرسي حولها لمشروع المحور، محور قناة السويس. قال لك هيبيع القناة وهيبيع سينا وهيبيع الأرض وهيبيع الدنيا، ولا وجود لهذا كله، لكن الهدف كله تشويه الصورة. إخواننا الرجل ماشي، بل الأشد، الأرض كلها، مصر كلها، حد فيكم سمع على أن بقايا الحروب العالمية الأولى والثانية كل مساحات الساحل الشمالي زرعت ألغام الفترة الماضية؟ في السنة الأولى مرسي تم تطهير 235 ألف فدان تم تطهيرها من الألغام والآن ستزرع. حد سمع عنها؟ الرجل مش نايم، بل أنا شخصيا جلست في عملي مع خبير طلياني رئيس شركة كبيرة في توظيف العمالة، فبيقول لي، بقول له يا رأيك في صورة مصر عندكم في إيطاليا؟ قال لي يا عم الشيخ اللي يقرأ العناوين يرعب، واللي يقرأ ما تحت السطور يعلم أن مصر أكبر دولة واعدة في الحضارة والتطور. قال أنا قرأت ومعي مجموعة كبيرة من رجال الأعمال المحنكين، قررنا 18 واحد أن ننزل مصر، أخذنا المساحة اللي موجودة في منطقة العلمين من تحت اللي كلها ألغام إيطالية، وجبنا الخرائط وبدأنا ننظفها لنصنع عليها مشروع إيطالي كامل، تصنيع كامل، كل منتجاتي 50% تباع داخل مصر و50% خارج مصر للتصدير. الكلام ده شغال يا إخواننا ونحن في غيبة. منطقة الغربية من مصر من النطرون إلى ليبيا تسمى منطقة بحر الرمال الأعظم، كل خرائط العالم اللي جاي لنا من الشرق والغرب بتقول محدش يقدر يدخلها. بعد الثورة علماء الجيولوجيا المسلمين دخلوها واكتشفوا ان هذه خدعة كبرى، وان الرمال لا تتجاوز نصف متر، وان تحت الرمال الحجر النوب اللي بيخزن المية، واكتشفوا بحيرة ماء هي اكبر بحيرة مياه عذبة في العالم، يورد عليها نهر جاي من تشاد، اللي خايفين من المية ربنا بيبعث نهر من تشاد لفرعين، فرع في ليبيا، القذافي المجنون في نظرنا عمل منها مشروع النهر العظيم، زرع 3 مليون فدان، ومياهنا في مصر على مدى هذه الأعوام تضخ ماءها في الرمال. الرجل اكتشف الموضوع، أرسل وزارة الزراعة وهيئة بحوث الصحراء، تأكد، بدأ بالفعل في التنفيذ، لأن اكتشفوا 7 واحات جديدة فيها من 3.5 إلى 5 مليون فدان صالح للزراعة وميتة تحتها، لما دق طرمبات الماء طلعت على عمق 17 متر ارتوازي بالضخ من غير شفط. احنا مغيبين. الرجل اتخذ قرار وبدأ ينفذ، بدأ بواحتين الفرافرة الجديدة وبدأ يعملها طرق. الآن ما بين الفرافرة الجديدة والقديمة لسه ما فرغش منها، الطريق طوله 120 متر وطريق آخر بين سيوة الجديدة والقديمة طوله 130 متر وشغال. بل الأشد اللي راعي بالخرب والشرق أن ندخل هذه المنطقة، المنطقة دي أخواننا محاطة بالبترول من كل جانب، غربها ليبيا بحيرة بترول، وجنوبها تشاد وكردفان بحيرة بترول، بحيرة بترول، وخايفين تكون هذه البحيرة ممتدة في المساحة الرهيبة دي، مرعوبين موت أن الحكومة المصرية تدخلها. الرجل دخلها وبحمد الله تم اكتشاف أول بير بترول، والبقية تأتي إن شاء الله. الآن اللي السودان اللي انسناها وكانت جزء منا لغاية مرحل الملك فاروق، كان اسمه ملك مصر والسودان، وعبد الناصر كان ثمن توليه الحكم أن يضحي بفصل السودان عن مصر، امتداد مصر وعمق الاستراتيجي. فلم يبقى لنا وسيلة اتصال بها إلا طريق واحد، طريق الساحل حلايب وشلاتين. لما راح الرئيس قال لك هيبيع حلايب وشلاتين، هدي للسودان. الرجل ذهب يا اخوانا، الطريق الشرقي والغربي اللي غرب النيل وشرق النيل بعيد عن طريق البحر الأحمر، أمر بمد الطريقين للسودان من أبو سنبل للسودان لواد حلفة، فرغوا من الطريق الشرقي وشغالين في الغربي هيستلموه في شهر 8 اللي جاي إن شاء الله تعالى عليكم. بل سيمد الطريق الشرقي لأثيوبيا، لأديس أبابا، وده عمق أفريقي وعمق لينا يا أخوانا. كنا بنشتري الغنم في السودان، في جنوب السودان، الخروف ب30 ريال سعودي، البقرة ب200 ريال سعودي، وأنا اشتريتها بنفسي. هذه الثروة الحيوانية حرمنا منها لا فيش طريق، عشان تنقلها بالبحر يضاعف ثمنها، يضاعف ثمنها. الرجل شغال وسايب اللي هيص يهيص، بدل ما ندعو له ننقلب عليه كم رئيس أنجز في سنة ما أنجزه هذا الرجل. اللي لا تعرفوه، الإلكترونيات لأول مرة تصنع في مصر، تم تصنيع التابلت المصري، كمبيوتر لم تب سماه أينار، اسم مصري جديد حديث، كل خاماته مصرية، وتم تصنيعه بالفعل وفرغوا من تصنيعه. الآن بيصنعوا كميات عشان يوزعوها على كل طلبة مصر في المدارس. الطالب إن شاء الله السنين الجاي مش هيروح بالكتب، هيروح بالأينار عليه كل الكتب. الرجل ما بيلعبش. مصانع المعطلة بدأت الآن تشتغل، مصنع الحديد الصلب، المصانع الحربية، كلام خطير بنقوله يا أخوانا، كلها بدأت تشتغل تاني، حتى نصنع سلاحنا بأيدينا مش بأيدي أعدائنا. كلام أنا بقوله يا أخوانا وأنا مسؤول عنه. مصنع السيارات اللي معطل بقاله سنين بدأ يشتغل الآن. بالأمس تم الموافقة لأول مرة على موتور مصري بالكامل، موتور سيارة على أحدث إمكانيات. وضحت يا أخوانا، البلد شغالة من نار، وإحنا اللي مغيبين. واللي حينجز له أجره، واللي هيعطل عليه وزره. سامحوني، بل منظومة العيش اللي لا يعرفها الناس، تعرفوا العيش كان بيوزع فين؟ ده أنا فوجئت بهذا الأمر، إن 95% من المخابز اللي شغالة بالدعم يملكها الحزب الوطني، بياخد شوال الدقيق ب8 جنيه ثمن، ويكلف الدولة كام؟ 260، يخبز شوالين وبقية 10 أو 20 يبيعهم ويحطهم في جيبه، كل يوم يطلع ب3,000-4,000 جنيه يوميا، كل أصحاب المخابز. وأنتم تعرفوا هذا. المنظومة الجديدة، الرجل ده باسم عودة الله يبارك له، قال لهم ما فيش دقيق إلا بثمنه ب260، وهتصنعوه مش 70 جرام، لا 120 جرام، زي بربع جنيه، هناخد منكم بخمسة وثلاثين قرش ونوزع على الناس بشيلين. وتم هذا الان في اكثر من 95% من مخابز مصعب سوق فريق. الان في حلوان وفي غيرها 1500 اجداد بدأ يوزعوه ديليفري. بعض الشباب كل شاب ياخد له خمس ست شوارع ومعه متسكر يكيس العيش ويجيبه لك لغايه البيت العشرين رغيف بجنيه وخمسه وثلاثين قرش. يا اخوانا الكلام ده ولا الحلم. ورغم هذه المنظومه وفر للدوله 20 مليار سنويا وجالنا عيش نظيف. الكلام ده كنا نحلم بيه؟ ما حدش يشكر النعمه يا اخوانا؟ متى نعقل يا اخوانا؟ البلد الان في تقدم ان شاء الله تعالى، لكن في حاجات كتير جدا. كل هذه المصانع مش هتنطق في يوم وليله، الاراضي اللي هتزرع مش هتنطق في يوم وليله، لكن عايزه وقت وعايزه صبر. اسال الله ان يتم علينا النعمه وان يتم لبلادنا الرقي وان يرحم امتنا وان يفرج كروبنا وان يكشف الغمه عنا وان لا يجعل للمفسدين سبيلا علينا. اللهم لا تجعل للمفسدين سبيلا علينا. اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم انصر اخواننا في سوريا. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم انتصر لهم. اللهم مكننا وأمة المسلمين من نصرتهم. اللهم احقن دماءهم ودماء سائر المسلمين في برما ومالي يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم داوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا. وعليك بمن آذانا، اللهم عليك بمن أراد إفسادنا بسوء. اللهم من أرادنا ومصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ومصر وسوريا بسوء فانتقم منه واجعل تدبيره في تدميره، واجعل دائرتك عليه، واجعل كيده في نحره. اللهم عليك بطاغوت الشام وعصابته من النصيريين وسائر من شيعه من الشيعة والشيوعيين. اللهم انتقم منهم أجمعين. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعلهم أحاديث. اللهم طهر أرض الشام من دنفهم ورجسهم. اللهم طهر أرض الشام من دنف اليهود. اللهم حرر من الأقصى الأسير وارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمة منك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا في استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.